إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء مباركا نافعا لنا جميعا، كما نحمد الله سبحانه وتعالى على أن بلغنا هذا الشهر الكريم، فإن بلوغ هذا الشهر الكريم نعمة كبيرة إذا قام المرء بحق الله فيه بأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى القرب منه سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وترك الذنوب والمعاصي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعين الجميع على ذكره وشكره وحسن عبادته. الكلمة التي اقترحها الأخوة هي بعنوان الشفاعة. الشفاعة لمن تكون وكيف تكون ومتى تكون؟ الشفاعة في أصل اللغة مأخوذة من الشفع الذي هو نقيض الوتر، فكأن صاحب الحاجة بالشفيع صار شفعا، وتعريفها في الاصطلاح هي التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة ظلت فيها طائفة، طائفة نفت الشفاعة بالكلية وقالت ليس فيه شفاعة، وطائفة أثبتت الشفاعة لكن على غير معناها الشرعي الصحيح. وتوسط أهل السنة أهل الجماعة في ذلك فأثبتوا الشفاعة كما دلت عليها النصوص من القرآن والسنة. فهناك من نفى الشفاعة بالكلية وهم المعتزلة والخوارج، وذلك قالوا بأنه لا توجد شفاعة، ويستدلون ببعض الآيات كمثل قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة. وهؤلاء الوعيدية من المعتزلة والخوارج، وهذا فيه ضلال عظيم وفيه رد للنصوص المتكاثرة المتواترة الدالة على الشفاعة. والطائفة الثانية أثبتت الشفاعة على غير الوجه الذي دلت عليه الأدلة، فطلبتها من غير الوجه الشريع الشرع الصحيح، حتى طلبوها من الأموات ومن المقبورين وفيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وتوسط أهل السنة والجماعة فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي دلت عليه الأدلة، ونفوا ما يخالف الأدلة من الشفاعة كما سنذكر ذلك. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في الأبواب كلها، أنهم ينظرون إلى الأدلة مجتمعة، لا يأخذون بطائفة من الأدلة بمعزل عن الأدلة الأخرى. فلهم منهج صحيح متقن مبني على الأدلة الشرعية، فإنهم وضعوا قواعد للنظر والاستدلال، إذا أخذ بها المسلم حصلت له النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. فرأوا أن من هذه الأصول العظيمة أنه يجب أن يكون المرجع والمصدر الذي يستدل به هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعارض قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأي نوع من المعارضة، لا بالعقل ولا بالوجد ولا بالمنام ولا بالأحلام ولا بالرؤى ولا بأي معارضة، بل يجب التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأصل الثاني قالوا أن الواجب هو الاستدلال بالقرآن والسنة وفق فهم السلف الصالح، وفق فهم الصحابة، لأن فهم القرآن وفهم السنة يجب أن يكون مقيد بذلك لكي لا يختل المعاني الشرعية أو لا تختل الاستدلال بها، والنصوص دلت على ذلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وأول المؤمنين وأولى المؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ما في القرآن فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وكذلك قال في حديث الافتراق: افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة، افترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا الأصل الثاني أن نستدل بالقرآن والسنة وفق فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم. الأصل الثالث أن يؤخذ بالنصوص على ظاهرها، على ما دلت عليها اللغة العربية، لأن الله خاطب الناس بلسان عربي مبين، فلا نصرف ظاهر اللفظ عن معناه في لغة العرب وعن الحقيقة إلا إذا كان هناك دليل يوجب هذا الصرف، وإلا نبقى على ظاهر الأدلة. الأمر الرابع وهو مهم جدا، هو سبب ضلال كثير ممن ضل ممن ينتسب إلى الإسلام، الجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة ثم الأخذ بجميع ما دلت عليه هذه النصوص مجتمعة، لا يؤخذ بطرف ويضرب به الطرف الآخر. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن سبب ضلال من ضل في باب الإيمان هو الأخذ ببعض النصوص بمعزل عن النصوص الأخرى. فنجد الخوارج والمعتزلة وأهل التكفير ومن نحوهم أخذوا بنصوص الوعيد بمعزل عن نصوص الوعد، وقابلتهم المرجع على مختلف طوائفها فأخذت بنصوص الوعد بمعزل عن نصوص الوعيد. فالإيمان عندهم عند الطائفتين كل لا يتجزأ، عند الخوارج والمعتزلة إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلذلك كفروا أهل الذنوب. وعند المرجئة إذا وجد بعضه وجد كله، فلذلك يقول أحدهم: إيماني كإيمان جبريل وكإيمان الصديق لكن أهل السنة والجماعة وجدوا أن النصوص تدل على أن هناك إيمان، وأن هذا الإيمان يزيد وينقص وقد يذهب بالكلية، وأن فيه نصوص وعد وفيه نصوص وعيد، فأخذوا بمجموع ما دلت عليه النصوص. الأصل الخامس وهو مهم جدا، أن النصوص منها ما هو محكم بين واضح، وهذا أغلب النصوص، ومنها ما هو متشابه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فأهل الحق يردون النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة، وأهل الضلال يردون النصوص المحكمة بالنصوص المتشابهة. فهنا يعني كما ذكرت هاتين الطائفتين اللتين ظلتا في باب الشفاعة هو السبب الأخذ ببعض النصوص بمعزل عن النصوص الأخرى. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الله عز وجل أثبت الشفاعة لكن تكون بإذنه سبحانه وتعالى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من آذن له الرحمن ورضي له قولا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الآيات وغيرها تدل على أن حصول الشفاعة يوم القيامة ثابت لا ريب فيه، ولكن ذلك بعد أن يأذن الله فيها، وهذا مما أجمع عليه العلماء. والشفاعة قسمان، القسم الأول الشفاعة التي تكون في الآخرة يوم القيامة، والقسم الثاني الشفاعة التي تكون في أمور الدنيا. أنواع الشفاعة في الآخرة كما دلت عليها النصوص، الشفاعة التي تكون في الآخرة نوعان: شفاعة خاصة وهي التي تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أقسام: أولها الشفاعة العظمى وهي من المقام المحمود الذي وعده الله إياه في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وحقيقة هذه الشفاعة هي أن يشفع لجميع الخلق حين يؤخر الله الحساب فيطول بالناس الانتظار في أرض المحشر يوم القيامة، فيبلغ بهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون: من يشفع لنا إلى ربنا حتى يفصل بين العباد؟ يتمنون التحول من هذا المكان، فيأتي الناس إلى الأنبياء فيقول كل واحد منهم: لست لها. حتى إذا أتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيشفع لهم في فصل القضاء. فهذه الشفاعة العظمى وهي من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الدالة على هذه الشفاعة كثيرة في الصحيحين وغيرهما، ومنها ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. ثانيها الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. والحديث رواه مسلم. وفي رواية: أنا أول شفيع في الجنة، هذه الثانية. وثالثها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، لأن الكافرين ما أحد يشفع لهم، لكن الله عز وجل أذن لنبيه بالشفاعة لعمه أبي طالب فخصه بذلك، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه، نسأل الله السلامة، يغلي منها دماغه، يغلي منها دماغه. والحديث في الصحيحين. رابعها شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الناس من أمته الجنة بغير حساب، وهذا النوع ذكره بعض العلماء واستدل له بحديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة، وفيه: ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والحديث في الصحيحين. الشفاعة العامة وهي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ويشاركه فيها من شاء الله من الملائكة والنبيين والصالحين، وهي أقسام: أولاها الشفاعة لأناس دخلوا النار في أن يخرجوا منها، والأدلة على هذا القسم كثيرة جدا، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وقد ذكر العلماء أن المقصود بهذا الحديث لم يعمل خيرا قط بعد التوحيد، ولا هو مات على التوحيد، لأنه جاء في الصحيح وهم موحدون، وفي لفظ وهم على التوحيد، وفي لفظ وهم ممن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثانيها الشفاعة لأناس قد استحقوا النار في أن لا يدخلوها، وهذه قد يستدل لها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أخرجه مسلم. فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النار فيشفعهم الله في ذلك. ثالثها الشفاعة لأناس من أهل الإيمان قد استحقوا الجنة أن يزادوا رفعة ودرجات في الجنة، ومثال ذلك ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لأبي سلمة فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذه الشفاعة بمختلف مراتبها لا بد لها من ثلاثة شروط، لا بد لها من ثلاثة شروط. الشرط الأول رضا الله عن المشفوع له، أن يرضى الله عن المشفوع له، لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا يستلزم أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، لأن الله لا يرضى عن المشركين. صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان أكثر الصحابة حفظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يترك الناس يصفقون في الأسواق يبيعون يشترون، وهو يصبر نفسه على الجوع وعلى العطش من أجل حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي من لا خلاق له في الأزمنة المتأخرة ويسخرون من أبي هريرة رضي الله عنه ويقولون: كيف حدث هذه الأحاديث الكثيرة التي لم يحدثها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا 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 ولا. ولكن هذا لا يضره، إنما هؤلاء إنما يضرون أنفسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إذن الشرط الأول أن يأذن الله للمشفوع له. الشرط الثاني إذن الله للشافع، إذن الله للشافع أن يشفع، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثالث رضا الله عن الشافع، لقوله تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. هذا بالنسبة للشفاعة التي تكون في الآخرة. أما الشفاعة المتعلقة في الدنيا فهي على نوعين: الأول ما يكون في مقدور العبد واستطاعته القيام به، فهذه جائزة بشرطين. الشرط الأول أن تكون في شيء مباح، فلا تصح الشفاعة في شيء يترتب عليه ضياع حقوق الخلق أو ظلم الخلق، كما لا تصح في الشفاعة في أمر محرم، كمن يشفع لأناس قد وجب عليهم الحد مثلا أن لا يقام عليهم، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله. أسامة يسمى حب رسول الله ابن حب رسول الله، لأن والده زيد بن ثابت كان حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في الجاهلية يقولون زيد بن محمد، زيد بن محمد، حتى جاء في الإسلام ما ينهى عن التبني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب والد أسامة زيد بن ثابت رضي الله عنهما. فقالوا من يجتري عليه، يعني من يستطيع أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إقامة الحد على هذه المرأة التي من أشراف القوم؟ قالوا إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفى في حد من حدود الله؟ إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والحديث رواه البخاري ومسلم، وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. الشرط الثاني أن لا يعتمد بقلبه في تحقيق المطلوب ودفع المكروه إلا على الله وحده، وأن يعلم أن هذا الشافع لا يعد كونه سببا أذن الله به، وأن النفع والضر هو بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى واضح جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين صارت الشفاعة ممنوعة منهيا عنها. وهناك كما ذكرنا من ظل في باب الشفاعة، من ينكر الشفاعة وينفيها وهم المعتزلة والخوارج، وهناك من يثبتها على غير الوجه الصحيح الذي دلت عليه الأدلة فيطلبها ممن لا يكون في مقدور العبد ووسعه، كما يفعل ذلك طوائف من المبتدعة الذين يطلبون الشفاعة من الأموات وأصحاب القبور. فأما المعتزلة والخوارج وهم منكروا الشفاعة فقد أنكروا الشفاعة أن تحصل لعصاة الموحدين بناء على أصل فاسد عندهم. ففي إثبات الشفاعة لأصحاب الكبائر ما يعود عليهم بالإبطال، لأنهم يرون أهل الكبائر إيش؟ كفروا بسبب فعلهم للكبائر. فإذا كانت هناك شفاعة لأهل الكبائر هذا أبطل معتقدهم الذي يعتقدونه، إذ أنهم يجعلون مرتكب الكبيرة كافر، وأما المعتزلة فيجعلون في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ومن المخلدين في النار يوم القيامة. وإثبات الشفاعة يبطل قولهم هذا، ولهذا جعلوا ما جاء من النصوص في الشفاعة قالوا خاص بالمسلمين الموحدين التائبين. وكذلك الخوارج كما ذكرنا فإنهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويجعلونه مخلدا في النار. وشبهتهم أن الله تعالى يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ويقول تعالى أفأنت تنقذ من في النار؟ قالوا وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الكبيرة مما لا يجوز عقلا. ليه؟ قالوا لأن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح، وردوا الأحاديث الثابتة بذلك وقالوا بأنها لا تصح، ولو صحت فإنها أحاد لا تفيد العلم. وهذه المسألة طريقها عند أهل العلم أي القطع، وبأنه مؤول بأنه في حق من تاب لمعارضة الأحاديث الأخرى. ويستدلون مثل ما ذكرنا، يستدلون ببعض النصوص المتشابهة ولا يردونها إلى المحكمة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، ومثل قول من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يطعن بها في بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا في النار. وقد تلقف قولهم بعض المعاصرين الذين ظنوا أن معنى الشفاعة هو إهدار عقاب الله للعصين والمذنبين، وأنها من قبيل الوساطة في الدنيا تسوي بين من يستحق ومن لا يستحق. والرد على هذه الشبهة، يعني قبل تفصيل الجواب عن هذه الشبهات، لا بد أول من بيان أصل كلي وهو مناط الخلاف، وهو أن أهل الكبائر وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها وهم ما زالوا تحت مشيئة الله عز وجل، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا نص صريح قطعي في أن ما دون الشرك يغفره الله تعالى لمن شاء. وهذا المعنى مما وردت به أحاديث كثيرة، كحديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. وعليه فيؤول ما ورد من الأحاديث التي فيها تخليد العصاة في النار بأنه تخليد مؤقت وليس تخليد مؤبد، بأنه المكث الطويل. وهذا أصل يخالفون فيه أهل السنة، وهو أن الوعيد لابد أن يتحقق ولا يجوز إخلافه. وأهل السنة على أن الوعد لا يتخلف، أما الوعيد فيجوز أن يتخلف، وهذا من كمال منه سبحانه وكرمه سبحانه، ولا يوهم نقصا كما يزعمون، وبذلك ينهدم الأصل الذي بنوا عليه إنكارهم. وأما ما ذكروه من الشبه فالجواب عنها، أما الاستدلال بآية فالظالمون في الآية فإن المراد بها الكافرون كما بينتها الآية الأخرى، أفمن حق عليه كلمة العذاب. وأما قولهم إن إثابة من يستحق العقاب قبيح في العقل فتوصيف باطل، إذ ليست الشفاعة لأهل الكبائر هي إثابتهم على معاصيهم، بل هي نجاتهم من الخلود في النار بعدما دخلوها، فمن دخلها فقد عوقب، وعدم الخلود لأنهم لم يشركوا الشرك الأكبر الموجب للخلود. والصحيح أن إثباتها يقتضي تخلف الوعيد ولا إشكال فيه عقلا، إذ يحسن في العقل تخلف الوعيد دون الوعد، بل هو من مقتضى الكرم. ولو توعد سيد عبدا على فعل عقوبته ثم عفى عنه ما كان قبيحا في العقل ولا مذموما. ويلزمهم على قولهم في تخليد أصحاب الكبائر في النار مساواتهم بالكافرين، مساواة أصحاب الكبائر بإيش؟ بالكافرين. ولا يخفى أن إخراج أهل الكبائر من النار بعد عقابهم عليها أولى عقلا من تخليدهم في النار ومساواتهم بالكافرين من كل وجه. أما الحديث فإنهم لم يجيبوا عن الحديث الأول الذي أجمعت الأمة على قبوله، وردهم للحديث الثاني إنما هو بناء على أصل فاسد، وهو رد أحاديث الأحاد في العقيدة، وإجماع الصحابة منعقد على الاحتجاج بها وقبولها، فمتى ما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به على ما دل عليه، لا فرق بين أن يكون أحادا أو متواترا في العقائد أو في العبادات. والأحاديث التي عارضوا بها إثبات الشفاعة التي تدل على أن بعض العصاة مخلد في النار، فإن المراد بالخلود هنا ليس الخلود الدائم، وإنما هو خلود مؤقت، لأن من جمع بين النصوص اتضح له الجواب واتضح له يعني الصواب في المسائل كلها إذا جمع بين النصوص. أما الجواب عن الذين فهموا أن الشفاعة تقتضي مساواة العاصي بالطائع فهو أن ذلك لا يلزم، إذ إن الشفاعة لعصاة الموحدين بإخراجهم من النار بعد أن دخلوها أو بعد دخولها بعد أن استحقوها لا تعني إنهم في منزلة واحدة في الجنة مع الطائعين. والخلاصة أن الشفاعة من الأمور الغيبية التي يجب التسليم بها لما وردت به الأخبار، فالذي أثبت الشفاعة هو الحكم العدل الذي أخبرنا أنه لا تظلم نفس شيئا، وصور النعيم في الجنة لا يدركها العقل، والله هو الموفق إلى سواء السبيل. وأما المثبتون للشفاعة من الموتى وممن ليس بمقدوره ذلك كطلب الشفاعة من الأموات وأصحاب القبور أو من الحي الغائب على اعتقاد أن بمقدوره أن يسمع وأن يحقق له طلب، فهذه الشفاعة الشركية التي تواردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بنفيها وإبطالها لما في ذلك من وصفهم بصفات الخالق عز وجل، لأن هذه لا يقدر عليها إلا الله، فكيف تطلب من غير الله عز وجل؟ لأن من صفاته عز وجل أنه الحي الذي لا يموت. و وشبهة هؤلاء أنهم يقولون إن الأولياء والسادة يشفعون لأقاربهم ولمن دعاهم ولمن والاهم ولمن أحبهم، ولأجل ذلك قالوا نطلب الشفاعة منهم، وهذا بعينه هو ما حكاه الله عن المشركين الأولين حين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعنون معبودات من الملائكة ومن الصالحين وغيرهم، وأنها تشفع لهم عند الله. وكذلك بعض المعاصرين أو بعض المشركين المعاصرين يقولون إن الأولياء يشفعون لنا وإننا لا نجرؤ أن نطلب من الله، بل نطلب منهم وهم يطلبون من الله، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين أعطاهم الله الشفاعة، ونحن ندعوهم ونقول اشفعوا لنا كما أعطاكم الله الشفاعة، ويضربون مثلا بملك من الملوك ملوك الدنيا، فيقولون ملوك الدنيا لا يوصل إليهم إلا بالشفاعة، إذا أردت حاجة فإنك تتوسل بأوليائهم ومقربيهم من وزير وبواب وخادم وولد ونحوهم يشفعون لك حتى يقضي ذلك الملك حاجتك. فهكذا نحن مع الله تعالى يقولون نتوسل ونستشفع بأوليائه وبالسادة المقربين عنده، فوقعوا بهذا في شرك السابقين وقاسوا الخالق بالمخلوق. والله تعالى ذكر عن الرجل المؤمن في سورة ياسين أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. وذكر الله تعالى أن الكفار اعترفوا على أنفسهم بقولهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والنبي صلى الله عليه وسلم وأن أعطي الشفاعة يوم القيامة إلا أنه لم يتمكن منها، لن يتمكن منها إلا إيش؟ متى؟ إلا بعد إذن الله تعالى، حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن من الله فيأذن الله له ورضاه عن المشفوع له. ولهذا لم يدعو صلى الله عليه وسلم أمته لطلب الشفاعة منه في الدنيا، ما قال استشفعوا بي في الدنيا، ولا نقل ذلك عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لبلغه لأمته ودعاهم إليه ولسارع إلى تطبيقه. أصحابه الحريصون على الخير، فعلم أن طلب الشفاعة منه الآن في الدنيا منكر عظيم لما فيه من دعاء غير الله سبحانه وتعالى والإتيان بسبب يمنع الشفاعة، فإن الشفاعة لا تكون إلا لمن أخلص التوحيد لله. وأهل الموقف إنما يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم في فصل القضاء لحضوره معهم، النبي حاضر معهم في يوم القيامة، واستطاعته أن يتوجه إلى ربه بالسؤال، فهو من باب طلب الدعاء من الحي الحاضر فيما يقدر عليه. ولهذا لم يرد أن أحدا من أهل الموقف سيطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يشفع له في مغفرة ذنبه، وإنما يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين يطلبون منه الشفاعة الآن بناء على جواز طلبها في الآخرة، لو ساغ لهم ما يدعون للزمهم الاقتصار على قولهم يا رسول الله اشفع لنا في فصل القضاء، ولكن واقع هؤلاء غير، فهم لا يقتصرون على طلب الشفاعة، وإنما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وغيره تفريج الكروبات إنزال الرحمات، ويفزعون إليه في الملمات ويطلبونه في البر والبحر والشدة والرخاء، معرضين عن قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ومن خلال ما سبق يتضح لكل منصف أن الشفاعة المثبتة هي الشفاعة المتعلقة بإذن الله ورضاه، لأن الشفاعة كلها ملكه، ملك الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك ما أذن الله به من طلب الشفاعة في أمور الدنيا من المخلوق الحي القادر على ذلك. وينتبه هنا إلى أن هذا النوع إنما جاز أن يطلب مخلوق من مخلوق حي قادر من حي قادر، إنما جاز لأن الله أذن به، وذلك لأنه ليس فيه تعلق قلبي بالمخلوق، وإنما غاية الأمر أنه سبب كسائر الأسباب التي أذن الشرع باستخدامها. وأن الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن غير الله لا يملك الشفاعة ولا يستطيعها حتى يأذن الله بها ويرضى. فمن طلبها من غيره فقد تعدى على مقام الله وظلم نفسه وعرضها للحرمان من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله أن يشفع فينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.